بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وهم بفضلك يكرم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 42 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية 78 بعد 100 الأولى، والتاسعة 80 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم إضافة إليه، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ عليه على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده الله تعالى بذلك فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وانظروا إلى هذه الآية كيف تبين العلاقة الوثيقة بين المسلمين. فاعتبر مال أخيك ومالك ومالك أنت. فقال ولا تأكلوا أموالكم. فالذي يأكل مال غيره من المسلمين إنما في الأصل يهدم وشيجة الأخوة الإيمانية. والإسلام جاء من أجل ربط المسلمين برباط الأخوة الإيمانية. ففي الآية إشعار بعدم الإقدام على هذا الفعل. لماذا؟ لأنه من القبح بمكان، عفوا. فقال ولا تأكل أموالكم، هي القصد لا تأكل مال غيرك، ولأن غيرك من المسلمين هو أخ لك، فأنت إن أكلت ماله إذن هو مالك أنت إنه أخيك، فكيف بك تأكل مال نفسك بالباطل. فاعتبر المسلم أخا للمسلم، وهكذا جاء في النصوص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه لبيان العلاقة الوثيقة بين المسلمين. هي إشارة إيمانية مهمة. وبين العلامة السعدي أن أكل المال يأخذ أحد نوعين، إما أن يكون بحق عن طريق التجارات وعدم الغش والخداع، أو عن طريق الصدقات إلى آخره، فكل هذا حق. ولكن هناك نوع هو أكل المال بالباطل كسرقة أو غش أو خداع أو غدن إلى آخره، وخاصة في أمر التجارات التاجر الغاش الذي يبيع السلع عن طريق الغش ويأكل مال الناس بالباطل، فهذا أيضا يدخل في ضمن هذه الآية. كثير من التجار للأسف يفعلون هذا، مثلا السلع معيبة وفيها عيب خفي لا يعلمه إلا خبير، ويجي وعايز يبيعه خلاص، فيكتم هذا العيب ويخفيه عن من يشتري ويربح المال، يزعمه أنه رابح وهو خاسر في الحقيقة، لأنه أكل مال أخيه بالباطل وأخذ مال لا يستحقه، وكان عليه أن يبين العيب لأخيه قبل أن يبيع له السلعة. طبعا المشكلة دي كانت مشكلة خطيرة جدا، علشان كده كان عمر يمر بالأسواق بدرته ويقول للتجار يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. يبقى اللي تاجر في البيع والشراء لازم يكون فقيه. لماذا؟ لأنه ربما أكل أموال الناس بالباطل ويظن أن المال مباح له، ودي تجارة والتجارة مباح فيها أن يفعل أي شيء حتى يحصل المال. نقول هذا باطل، لأن التجارة في الإسلام لابد فيها من أمانة وعدم خيانة، وبعد عن غش، وبعد عن تدليل، وبعد عن غب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على رجل يبيع الخضر، فوضع النبي يده في صحفة الطعام الذي يبيعه، فخرجت يد النبي ببلل، فقال له النبي ما هذا؟ قال أصابه المطر، يعني في بعض كده الفاكهة أو الخضار فاسد، لأن المطر جاء عليه ففسد، فحطه من داخل إيه؟ الخضر، بحيث اللي يشتري يشتري كل مع بعضه، السليم مع غير السليم. فقال له النبي هل جعلته أمام الناس حتى يراه الناس؟ لماذا أخفيته داخل الخضروات؟ عليك أن تظهره حتى يعلم الناس أنه فاسد فلا يقربونه. طبعا هنا يا جماعة حيطة حتى لا يأكل الأخ مال أخيه بالباطل. وكثيرون هؤلاء الذين لا يعدون ليوم الحساب أي حساب، المهم أن يحصل مال في الدنيا وخلاص. وبعضهم كده يقول لك بعض الأمثال، أكل العيش يحب الخفية، نقول له كذاب، إنما الأرزاق تحتاج إلى تقوى الله، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن أراد الرزق الحلال فعليه أن يتقي الله عز وجل، يأتيه رزقه من حلال. أما الخفية وما شابه ذلك والفهلوة اللي بيقولوا عليها، هذا ليس من شرعنا في شيء. فعلشان كده حذر القرآن من أكل مال المسلمين بالباطل، من أكل مال المسلمين بالباطل. فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمحرم إذن أن يأكل المرء مال أخيه بالباطل، قيده الله تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكله على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عاري أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذه على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أيضا أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإيجار ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ودي مشكلة خطيرة جدا خلي بالنا منها. بعض حتى في الغرب هنا، يعني بعض الإخوة اللي يعملون بدأ يعني يذكر لي بعض المفارقات العجيبة. عندما يشتغل المسلم عند الألمان قد يترك صلاته لأن ما فيش بول، ولكن لما يشتغل عند مسلم زيه يا الله ياخد يجي 100 بوزة. يعني مثلا أخ بيستنى بالستين العمل بيبقى ضابط وما شابه ذلك، فيجي يقول لك مثلا: فبنحاول نجمع المغرب والعشاء. يقولوا: لا، هنصلي المغرب في الوقت والعشاء في الوقت. خلي بالك بقى، طبعا هيصلي المغرب في الوقت، هيروح يتوضأ يدخل الحمام براحته، وكمان يقيم الصلاة ويصلي وبيصلي السنة كمان. خلي بالك السنة كمان يا عبد الله، سنة ايه؟ العمل واجب، الواجب مقدم على النافلة. إن يعني الفرض فقط تصلي، انما النافلة ده عندك عمل. النافلة لما تكون فارغ في بيتك، لما تكون ما عندكش عمل تبقى صلي النوافل. لا ده بص بقى الاخ يقول لي: والله يا عم الشيخ يصلي الفرض وكمان نوافل كمان. طب يا ابني العمل ده الوقت ده محسوب على مين؟ العمل واجب ودي نافلة، الواجب يقدم على النافلة، ازاي تصلي نافلة؟ قوم شوف عملك، اتقي الله، لان انتوا هنا العمل بالوقت ولا ايه؟ بالساعة. طب وقت النافلة مين اللي هيحسبه؟ على مين ده؟ ما على صاحب العمل، عشان مسلم، عشان مسلم بقى يغرم مش مشكلة، ونقعد براحتنا ونصلي نوافل المغرب اذا كان ليها ركعتين نصلي بركعتين براحته، ما هي فرصة بقى. لكن عند الألمان بيترك الفريضة، ما بيصليش الفرض، انما عند اخوه المسلم هو ده اكل المال بالباطل. ده الاهو دخلت في الايه، اكل المال بالباطل. نافله ايه؟ الان في عمل واجب اتقي الله، وانتوا عارفين اللي بيعصب بالوقت ياخد لك نافله، وبص بقى خلص المغرب يروح على ما يروح يطلع يصلي عشان يعمل دقيقتين ثلاثه العشاء جات، يروح نازل ثاني اخش اتوضى واعمل. خد له ساعتين، خد له ايه؟ ساعتين على حساب مين؟ إذا أكل مال بالباطل وأخذ مال يستحق وفوت على صاحب العمل كمان وضيع له وقته. نقول له: يا أخي الله يرضى عليك، الإسلام جعل لنا الرخص، عند الحاجة بتنزل الحاجة منزلة الضرورة، اجمع الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير ولا تضيع الأعمال. لكن عند الألمان الشيف يقول لك ممنوع، بيقدر يتكلم؟ والله أبدا، والله ما بيتكلم. سمعا وطاعة مع غير المسلم، سمعا وطاعة، ومع أخيه المسلم يضيع لأوقاته ويضيع لأموال وحجة إيه بقى؟ إنه يصلي. طب يا أخي ما في رخصة، الله يرضى عليك، مدام مضطرين وأحيانا بيكون العمل مضغوط. نقول لك: يا أخي الله يرضى عليك، صلي المغرب 3 ركعات واجمع مع العشاء 4 ركعات، لأنك عندك عمل مضطر له، افرغ من عملك، حين بيكون العمل بالليل وده وقت محسوب، فاتقوا الله عباد الله. فين بقى الفقه؟ يقول لك ده بيصلي السنن والنوافل، ويا سلام بقى احنا في رمضان كمان والسحور بقى، وده انا هصحى دلوقتي. قلت: طب انتظر مثلا قبل الفجر بنص ساعة
كلنا نخلص شغلنا بنص ونسحر سوا وبعدين نصلي الفجر يا جماعه. لا انا عايز دلوقتي مش قادر. فده ياخد لي بوزه لوحده وده ياخد لي بوزه لوحده وده ياخد له ويضيعوا على الاخ في عيني ايه المال والعمل والجهد. هذا لا يليق بمسلم يا جماعه. هذا لو عند الالمان ما شاء الله يبقوا عاملين زي الماكينات. الله ماكينات يجي بعدين يقول لك طب ينفع اجمع دلوقتي؟ ينفع تجمع عند الالمان؟ اشمعنى عند اخيك المسلم؟ ما هو العمل هو العمل. فبقت يا جماعه مفارقات عجيبه جدا حقيقه. ما لهمش غير شغل الخواجه. انما المسلم تعالى بقى لو قال لهم بقى يفضحوه بره. احنا ما عند الالمان لا يقول لك العمل. مش العمل عباده؟ دلوقتي بقى عباده. اشمعنى عند المسلم مش عباده العمل؟ ها العمل عباده يخليك تترك الصلاه؟ من قال هذا؟ ما فيش عمل يخليك تترك الصلاه. فنقول لك الفرض نعم من حقك ان تصلي الفرض، انما النافله اتقي الله اتقي الله اتقي الله، لان العمل هنا بالدقائق. اتقوا الله اخوانكم الله يبارك فيكم، لان بتجيلنا فتاوى كتير وشكاوى. قلت سبحان الله، ولو الاخ ما خدش حد يشتغل معاه يقول لك اهو المسلمين عارفين احنا ما عندناش شغل وسايبيننا. طب روحوا اشتغلوا عند الالمان واشتغلوا زي المكن. والالمان تعطين بالثانيه، يديك بوزه هي بوزه قد كده، وممكن يدالك في غير وقت الصلاه ودي له وقت الصلاه. ما فيش حتى الصايم ممكن ما يدلوش بوزه على الفطور وبيشتغل. يا رب سلم. مش منع عند اخواننا المسلمين. يا جماعه لازم نكون عندنا فقه ونرحم الناس عشان ربنا يرحمنا، ولا ناكل اموال الناس بالباطل. فده كله من انواع اكل المال بايه؟ بالباطل. انسان ياخذ ما لا يستحق. قال ويدخل في ذلك استعمال الاجراء واكل اجرتهم، وكذلك اخذهم اجر على عمل لم يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك اخذ الاجره على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في ذلك الاخذ من الزكوات والصدقات والاوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها. اللي ياخذ مال زكاه ومش مستحق يدخل في اكل المال بالباطل، او ياخذ صدقه وغير مستحق يدخل في اكل المال بالباطل. قال او فوق حقه، يعني ياخذ اكثر مما يحتاج. فكل هذا ونحو من اكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتساع الى حاكم الشرع. وادلى من يريد اكلها بالباطل بحجه غلبت حجه المحق. ان في ناس ما شاء الله ممكن متكلم ماشي كده ولسانه جميل ويقنعك ان الباطل حق. شوف سيدنا النبي يقول ايه، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من غيره فأقضي له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأخذها إن شاء أو يتركها، أو كما قال النبي. يعني أنت بتبقى عارف إن أنت ما عندكش حق، ولكن ممكن ترتب كلام ومش عارف إيه بحيث تاخد حق غيرك. طيب وإن حكم لك الحاكم بحق غيرك إنما يقطع لك قطعة من إيه؟ من النار. فالنهارده دنيا وبكره في حساب، والله تعالى عدل سبحانه جل وعلا. فننتبه يا جماعه للمال، مسؤوليه خطيره جدا. ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم ايما لحم نبت من سحت فالنار اولى به. المال اللي بتطعمه اهلك اذا كان من شبهات او من حرام، البدن اللي ينبت على هذا المال الحرام هو في النار، هو في النار والعياذ بالله رب العالمين. هتقول طب والاهل ذنبهم ايه؟ لان الاهل لابد ان تتحرى من مال زوجها. ياكلها منين؟ يعني قيل ان ربيعه العدويه كان عمرها تقريبا 6 سنين ودخل ابوها بالطعام فقالت ابتي من حلال ام من حرام؟ قال ساجيبك يا ربيعه، ماذا لو كان من الحرام ولم نجد غيره؟ قالت ابي لو كان من الحرام ولم نجد غيره فلن اتذوقه، فاني اصبر على الجوع في الدنيا ولا أصبر على عذاب الله في الآخرة ولا آكل الحرام. يبقى لازم الزوجة والأهل يتثبتوا المال ده جاي منين. شايفة زوجها عمال ينتش وعلى ولا على المهم يجيب لها المال، فهذا اللحم الذي نبت من الحرام مصيره إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك كانت المرأة الصالحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تستوقف زوجها كل صباح عندما يذهب إلى العمل وتقول: زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. عشان ما تقول إن شاء الله طب هو اللي بيجيب، هي مالها 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 ازاي؟ لازم الإنسان يسأل عن مصدر مطعمه ومشربه يجي منين، من حلال ولا من حرام. واضح؟ هتقول قال لها من حلال، خلاص هي عملت اللي عليها، يتحمل هو بقى، يتحمل الكذب وأكل الحرام وإطعام غير الحرام كذلك. ولذلك شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان له غلام خادم، كلما جاء الخادم بالطعام سأله: من أين أتيت به؟ كذا كذا، فيأكل. ذات مرة جاء الغلام بالطعام فأكل الصديق ولم يسأل كعادته، فلما فرغ من الطعام قال له الغلام: يا أبا بكر ما سألتني كعادتك عن مصدر هذا الطعام. قال: وما مصدره؟ قال: تكهنت لرجل في الجاهلية، اشتغلت بالكهانة. طبعا الكهانة مالها محرم، كهانة محرمة نوع من نوع الدجل. فاليوم أعطاني المال فجئت بالطعام، فإذا أبو بكر الصديق يضع إصبعه في فمه حتى استقاء كل ما أكل، يخشى أن تدخل لقمة من حرام جوفه رضي الله عنه أرضاه. فلابد أن نتحرى الدقة في إطعام أولادنا وفي إطعام أهلنا، لأن حديث النبي: أيما لحم نبت من سح فالنار أولى به. نسأل الله السلامة، اللهم أمين. فعلى المرء أن يتحرى في مطعمه ومشربه وملبسه. فمن أدى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، هو ضد بها إلى الحكام، رفع الأمر للحاكم أو القاضي. وإنت صاحب كلام طيب عرفت تاخذ حق الغير، زي ما بيحصل كده في بلادنا حتى في المشكلات الزوجية، اختلفت الزوجة مع الزوج رفع الأمر للقضاء، يبدأ يروح صاحبنا يجيب 2 شهود إن هي ظلمتني وعملت وسوت وكذا وكذا، يتبلى عليها عشان يأخذ حق المرأة، ولا يعطيها مثلا مهرها ولا يعطيها المؤخر بتاعها ولا يعطيها شيء، ومفكر إن هو كسبان. أنت خاسر، أنت أكلت الحرام وأوقعت الناس في شهادة الزور، أو يكون بالعكس هي اللي تعمل كده عشان تأخذ حق لا تستحقه ويقضي لها الحاكم أو يقضي له بالحرام. الله تعالى يحاسب يوم القيامة لهذا كله، فانتبهوا عباد الله. فمن أدى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن. جماعة اللي بيشتغل بالمحاماة بيبقى عارف ان موكله قاتل او ظالم او سارق وبرضه بيترافع عنه، هذا ايضا ياكل المال بالحرام ويؤكل غيره الحرام. مهنة المحاماة تعرفونها، يروح يدافع عن الظالمين ويدافع عن الفاسدين ويدافع عن اللصوص وعارف انه لص، ويروح يتحايل على القانون وثغرات القانون عشان يبعد عنه التهمة. هذا ياكل المال بالباطل ويؤكل غيره المال بالباطل، بل ويضيع حقوق الآخرين، مشكلة كبيرة جدا. علشان كده يا جماعة ننتبه، لأن بعض الناس كده أحيانا يقول له تعالى اشهد معايا وما شافش حاجة، يقول لك أنا حاسس إن هو صادق ويظلم، ده أخويا، أخوك أخوك يعني إيه؟ اتق الله. النبي عندما سئل عن الشهادة أشار لمن يسأل على الشمس في ربيعة النهار وقال: أترى هذه؟ قال: نعم. قال: على مثل هذا فاشهد. انت ما شفتش بتشهد على ايه؟ يبقى شهاده الزور حتى وان كنت صوابا، شهاده الزور انت شفت قبل ما تشهد على ايه؟ لماذا تشهد على شيء لم تراه؟ لا يجوز. يقول لك بس تيجي معايا تقول 2 بس هحفظهم لك، حتى وان كان في محاكم غير المسلمين وهتشهد على غير، لا يجوز لا يجوز. يقول لك اصلا حسن هو مظلوم. اللي حسن مش عرفك، مش عرفك انه مظلوم، يمكن ظالم. هل رايت؟ لا. تشهد ليه؟ لا يجوز. يقول لك اصل اخويا مش عارف عليه قضيه وكذا وكذا مع زوجته غير مسلمه قدام القضاء وطالبني اشهد. تشهد على ايه؟ تشهد على باطل انت شفت؟ ابدا. طب بتشهد ليه؟ دي شهاده زور انتقصت بها حق الغير، يمكن هو اللي كان مطلع عينه ولا ايه؟ يمكن هو اللي ظالمها. ايش عرفك؟ واضح؟ بتروح تشهد على ايه؟ لا يجوز ابدا ان تشهد على ما لم ترى ولم تتيقن من صدقه او كذبه. فننتبه لامر الشهاده يا جماعه، ان امرها خطير. وذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: انا اخبركم على اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني اشفاقا على النبي. فالا الزور يا جماعه، الا الزور. انظر الى العدل في الاحكام كيف يثمر الخير كله. يعني قصه التي يتناقلها البعض، عندما راى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه درعه في يد رجل يهودي، الدرع بتاعه، فقال علي لهذا اليهودي: الدرع درعي. قال: يا امير المؤمنين، الدرع درعي انا وهي في يدي، لي معي. وكان اليهودي اراد ان يرى امانه المسلمين وعدل المسلمين. طبعا علي امير المؤمنين وده يهودي، ماشي كده. فقال علي: نحتكم للقاضي. فذهب للقاضي، القاضي شريح، وده قاضي المسلمين، وعلي من امير المؤمنين، ويقاضي من رجلا يهوديا، والدرع درع علي، وعلي لا يكذب. ورغم هذا استمع القاضي شريح لعلي بن ابي طالب ودعواه، فلما فرق قال: ما قولك ايها اليهودي على دعوى امير المؤمنين؟ قال: ايها القاضي، ان الدرع درعي في يدي. احنا عندنا قاعده في القضاء: الحيازه سند الملكيه. حيازه سند الملكيه يعني ايه؟ الالم اللي في ايديا ده انا في حوزاتي اهو، يبقى ملكي. تيجي انت تقول: ده الالم ده بتاعي، اقول لك: هات الدليل، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ما دام في ايديا يبقى ملكي، خلاص كده. فهذه قاعده في القضاء. قال: يا قاضي المسلمين، الدرع درع في يدي معايا. فنظر القاضي الى علي وقال: امير المؤمنين، هل عندك من شهيدي عدل؟ اذن شهود يشهدوا ان لازم تبين عليك انت، انت اللي ادعيت، هات البينه. فقال: يشهد لي ابن الحسن. قال القاضي: مثل الحسن لا ترد شهادته، ولكنني لاخذ بشهاده الابن لابي. قضاء له احكام، الحسن شهادته لا ترد، لكن احنا في قضاء دلوقتي، والقاضي ما يقبلش شهاده الابن الايه؟ للاب. قال: يشهد لي خادمي. قال: هذا شاهد، نريد اخر. قال: ليس عندي. قال: اذا وانا احكم بالدرع لليهودي. خلاص انتهى. اليهودي شاف المشهد ده، ايه اللي بيحصل ده؟ امير المؤمنين يقاضيني عند قاضيه ويحكم القاضي لي. فلما رأى عدل الإسلام قال: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال له علي: أما وقد أسلمت فهي لك، أما وقد أسلمت فهي لك. شوف عدل الإسلام، شوف العدل، اللي بيدعي فيه بينة، واليمين على من إيه؟ من أنكر. معكش بينة، خلاص القاضي قاضي، ما عندوش محسوبيات ولا مداهنات ولا مجاملات. نسأل الله السلامة. الآن في بلاد الإسلام يعني أصبح القضاء في بعض البلاد لعبة في أيدي الحكام، نسأل الله السلامة. فلما غاب العدل عن البلاد وحل الظلم كان الانفصال وكان الذل وكان الأوان، وهذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى سبب الهلاك الظلم. فلما يكون القضاء لعبة في يد الحكام ضاعت الأمة وضاعت الرعية، نسأل الله السلامة. فننتبه للشهادة إنها أكل المال بالباطل، بل أصبحت الشهادة حتى في بلاد المسلمين بالمال دلوقتي. يقول لك المحامي تعالى بس يجيب لك 2 شهود يدي كل واحد 100 جنيه وخلاص ويشهد ونحفظه كلمتين يقولهم. وتلاقي حتى في المحاكم في بلادنا واقفين لك كده، عايز شهود يا بيه؟ اه والله العظيم عايز شهود، شهود جاهزين، ويخش يشهد بالفلوس، يشهد بالباطل طبعا. نسأل الله السلامة. قال وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، ما تدفعش عن حد خائن أو سارق أو كذا. فقوله تعالى وتدوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، هذا تحذير شديد لمن يدافع عن الخائنين أو يستحل أموال الغير بالباطل. ثم تنتقل الآيات، يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ طبعا الصحابة جم سألوا النبي أو بعض الناس سألوا النبي عن الأهلة، وكأن السؤال كان لماذا مثلا القمر يبدأ في أول الشهر هلالا، بعد كده يبقى تربيع، تربيع أول، تربيع تاني، يبقى أحدب، يبقى بدر، وبعد كده ينقص، وبعدين يعرف المنازل دي. فيجي القرآن يلفت الأنظار لأمر مهم جدا، السائل لما يسأل نجاوبه على الحكمة والفائدة، أما هذا الاختلاف كله ما يفتش، عايزين الأهم إيه. فنقلنا القرآن نقلة إيمانية عجيبة، يا جماعة اللي تسألوا النبي عن الأهلة سيبكم من السؤال عن هلال وتربيعه وكذا وكذا والمنازل المقدرة دي كلها، لأن عقولكم قد لا تستوعب ذلك، مش كده؟ لأنه فعل من أفعال الله عز وجل، فربما لا تستوعبوه، ولكن عليكم أن تسألوا عن الحكمة والفائدة، مش كده؟ فينقلنا النقلة الإيمانية دي. فقال قل هي مواقيت للناس بالحج، لازم تعرف ليه هلال وليه كذا كذا كذا، ولكن يعرف الحكمة والفائدة، إنها مواقيت نعرف بها أوائل الشهور نهايات الشهور، نعرف بها مواقيت الحج، ها نعرف بها في نهتدي بها في ظلمات البر والبحر إلى آخره. فقال قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يرجع في النقص إلى كماله وهكذا، ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة، قال والحج، إن الحج يأخذ وقت 3 شهور، فمحتاج بقى التركيز ولفت الانتباه، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل، العدد عفوا والحمل، عدة المطلقة إلى آخره، والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك. لما تكلمنا في السيرة إن العرب قبل الإسلام كان لهم عادات عجيبة جدا في الحج، ودي من ضمن البدع والمخالفات، لما يكون حج أو معتمر ما يدخلش البيت بتاعه من بابه، كان يعمل ثقب كده في البيت من الخلف ويدخل منه، قال من باب الورع يعني أنا محرم. فجي الإسلام نهى عن ذلك كله من ضمن البدع والمخالفات، فقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. بالضبط يعني نفس البدع والمخالفات دي كما ذكرت لكم كثيرا انتقلت حتى عند الكثير من المسلمين. مثلا يجي مثلا في الوضع الزوجة وضعت جاب الطفل أو جنين، تجد بعض البدع المحيطة في بعض بلاد الإسلام عجيبة جدا، لو الزوج جاب كيلو لحمة ممنوع يخش باللحمة على الزوجة لأنها لسه في حالة وضع أو مرضعة، انتظر خلي اللحمة بره لما تخرج لك هي، فيعين يحط كيلو لحمة على الباب تخرج هي تعدى عليه 7 مرات وبعد كده يخش. ليه يا فلان؟ عشان اللبن عشان تتكبس وتمتنع عن اللبن وما يلاقيش لبن في صدره، وده موجود في بلادنا لا أدري يعني في مصر موجود ده كله. وحتى إذا جاب بتنجان ممنوع يخش، ما يحلقش راسه طول ما هي بترضع، وإذا حلق يستناها بره ويخبط ويقول لها أنا حلقت، تخرج له الأول هي عليه ما يخشش هو عليه. نفس المخالفات العجيبة جدا. أو في الحج والعمرة بدل ما يخش البيت من ده يخش منين؟ من الثقب من خلف الباب. فجاء الإسلام حرم هذا كله، هذا من البدع والمخالفات. وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك، فاكرين دي عبادة، وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليه التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية لأنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب، ما تشكش على نفسك الذي قد جعله له موصلا. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، هو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاة. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان بقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.